جملة القوت التي تعرض لها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في بحث العام والخاص، بحث العموم الأفرادي والعموم الأجزائي. فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن أداة العموم إذا دخلت على مدخولها فإنها تارة تفيد الاستيعاب لكل أفراد المدخول، وتارة أخرى تفيد الاستيعاب لأجزاء المدخول لا لأفراده. وهذا ما نلمسه بالوجدان، حيث نجد فارقا واضحا بين قولنا مثلا اقرأ كل كتاب، وبين قولنا اقرأ كل الكتاب. فإننا في الجملة الأولى اقرأ كل كتاب نشعر بماذا؟ بوجود استيعاب وعموم أفرادي، يعني كل أفراد هذا الجنس عليك أن تقرأه. بينما في الصورة الثانية نلمس ماذا؟ نلمس عموما أجزائيا. عندما يقول اقرأ كل الكتاب يعني عليك أن تستوعب بقراءتك جميع أجزاء الكتاب صفحة صفحة. فحينئذ على أي حال أداة كل، أداة العموم، تارة تأتي لإفادة العموم الأفرادي، وتارة تأتي لإفادة العموم الأجزاء. وهذا يجرنا للسؤال عن أن أداة كل أو أداة العموم هل هي موضوعة لكل واحد من العمومين بوضع مستقل، ومنشأ تعدد الوضع هو منشأ وتعدد الوضع هو منشأ الفرق بين العمومين الأفرادي والأجزائي، أم أن الوضع لأداة كل وضع واحد ومنشأ الفرق بين العمومين منشأ وراء الوضع، لا أن الوضع نفسه هو المنشأ؟ فهذا السؤال ما هو الجواب عنه؟ هل وضعت كل تارة للعموم الأفرادي وتارة أخرى للعموم الأجزائي، أم أن كل موضوعة لشيء واحد وإنما يستفاد منها أحد العمومين أو العموم الآخر بماذا؟ بنكتة خارجية، بقرينة خارجية. من الواضح أنه لا يمكن أن تكون أداة كل موضوعة بوضعين لكل واحد من العمومين، يعني هم موضوع للعموم الأفرادي هم موضوع للعموم الأجزائي. لماذا؟ لأننا لو جردنا كل وعريناها عن المدخول لوجدنا بأن كلمة كل ليست تدل إلا على محض الاستيعاب. لو جردنا كل عن المدخول، يعني الجملتان اللتان أتينا بهما اقرأ كل الكتاب واقرأ كل كتابين، لو جردنا كل عن المدخول، كتاب نزعناه والكتاب أيضا نزعناه، فقط هي كلمة كل بوحدها، كلمة كل بوحدها ليست تدل إلا على محض الاستيعاب، كل يستفاد منها الاستيعاب. أما أن هذا الاستيعاب أجزائي أو أن هذا الاستيعاب أفرادي فإنه لا يستفاد من ماذا؟ لا يستفاد من نفس كلمة كل. هذا دليل على أن كلمة كل لم توضع بوضعين لكل واحد من ماذا؟ من العمومين. إذن كيف أفادت كل العموم الأفرادي تارة والعموم الأجزائي تارة أخرى؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: هنا أجابنا المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف فقال بأن كل موضوعة للعموم الأفرادي لإفادة العموم الأفرادي، ولكنها تفيد العموم الأجزائي لقرينة وراء الوضع لا لنفس الوضع. بأي بيان؟ بهذا البيان. يقول المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية: إن كلمة كل عندما تدخل على اسم الجنس تارة هي تدخل على اسم الجنس المعرى عن اللام، لام التعريف، وتارة تدخل على اسم الجنس المتزين والمتحلي بماذا؟ بلام التعريف. تارة تدخل على اسم الجنس المعرى، اقرأ كل كتاب. تارة تدخل على اسم الجنس المتلبس المكتسي بلام التعريف، اقرأ ماذا؟ كل الكتاب. إذا دخلت لام الجنس على ماذا؟ إذا دخلت أداة كل على المدخول المعرى عن اللام فإنها بوضوح تفيد العموم الأفرادي، ولكنها إذا دخلت على المدخول المتحلي باللام حينئذ هذه اللام التي دخلت عليها كل، هذه اللام تدل على أي شيء؟ هذه اللام تدل على ماذا؟ تدل على العهد. لما؟ يقول المحقق العراقي: لأن الأصل في اللام أن تكون عهدية، فإذا كانت اللام تدل على العهد، العهد مساوق للفردية والتشخص، تدل على العهد يعني على شيء معهود، فمتى ما دلتنا على ذلك الشيء المعهود كان ذلك الشيء متشخصا، كان ذلك الشيء متميزا، كان ذلك الشيء واحدا، إذ أن العهدية مساوقة لإفادة التشخص وإفادة الفردية. فإذا كانت مساوقة لإفادة الشخص الفردية والتشخص حينئذ ما دخلت عليه اللام واحد، ما دخلت عليه اللام فرد، فإذا جاءت كل ودخلت على هذا المدخول الفرد لم يمكن أن تفيد عموما أفراديا، إذ المفروض أن المدخول ماذا؟ فرد واحد. فإذا لم يمكن أن تفيد عموما أفراديا كان ذلك موجبا لحمل العموم فيها على العموم الأجزائي. فإذا وجود اللام هو الموجب لحمل أداة كل على العموم الأجزائي، لأن اللام تدل على العهد، العهد مساوق للفردية والتشخص، فبمجرد أن يثبت لدينا أن المدخول فرد يمتنع حمل العموم فيه على العموم الأفرادي، لأنه لا أفراد له بل هو فرد واحد، فيتحتم حينئذ حمل العموم على العموم الأجزائي. إذن شيخنا العراقي أعلى الله مقامه الشريف يقول بأن الأصل في أداة كل أنها موضوعة لإفادة العموم الأفراد فقط، موضوعة لهذا المعنى، وإنما تدل على العموم الأجزائي بواسطة قرينة أخرى تكون مرتبطة بنفس المدخول. فإذا تحصل لدينا من هذه النقطة بأن أداة كل تدل على العموم الأفرادي تارة، على العموم الأجزائي تارة أخرى، ولكن دلالتها على العموم الأفرادي بالوضع ودلالتها على العموم الأجزائي بواسطة القرينة. معلوم شيء؟ البحث الآخر من البحوث التي تعرض لها السيد الشهيد طيب الله ثراه بحث الجمع المعرف باللام ودلالته على العموم، أو بعبارة أخرى دلالة الألف واللام الداخلتي على الجمع على العموم. هل الألف واللام الداخلة على الجمع تفيد العموم أم لا؟ القرآن الكريم عندما يقول مثلا وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذه الآية المباركة هل تدلنا على طهارة جميع آباء النبي صلى الله عليه وآله ودينهم وإسلامهم وأنهم على دين التوحيد أم لا؟ إذا قلنا بأن الألف واللام الداخل على الجمع تفيد العموم بلا ريب تكون هذه الآية من أدلة ماذا؟ من أدلة بلي طهارة جميع آباء النبي وكونهم موحدين، خلافا لما يدعيه بعضهم من أن هذه الجملة هذه الآية المباركة يكفي في صدقها أن يكون بعض آباء النبي صلى الله عليه وآله من الساجدين، فيقول له القرآن وتقلبك في الساجدين، يتحقق صدق هذه الآية المباركة بمجرد وجود بعض الساجدين في آبائه صلى الله عليه وآله. هذه المسألة ترتبط بهذا البحث، من كانت له يد في علم الأصول يستطيع أن يثبت بأن آباء النبي جميعا من الموحدين أو لا من خلال هذا المطلب الأصولي، وهو أن الألف واللام الداخل على الجمع هل تفيد العموم أم لا. هنا كلام بين الأصوليين، فذهب المتقدمون من الأصوليين إلى أن الألف واللام الداخل على العموم على الجمع مفيدة للعموم بلا ريب، بينما بعض من تأخر من الأصوليين شكك في دلالة الألف واللام الداخل على الجمع على العموم. فهل الألف واللام يمكن أن تكون دالة على العموم أو لا؟ البحث ينقح في مقامين، المقام الأول مقام الثبوت، المقام الثاني مقام الإثبات. في مقام الثبوت نبحث حول كيفية تصوير دلالة الألف واللام على الجمع، أصلا يمكن تصوير ذلك أو لا يمكن، أن الألف واللام تدل على العموم عفوا لا على الجمع. بعد أن نثبت في المقام الأول أن الألف واللام صالحة للدلالة على العموم في المقام الثاني نبحث حول الدليل الإثباتي على أن ماذا؟ على أن الألف واللام فعلا إذا دخلت على الجمع فهي تفيد العموم. أما ما يعود إلى مقام الثبوت وتصوير أصل الدلالة فيقال بأن الألف واللام إذا دخلت على الجمع حينئذ تكون للجمع دوال ثلاث. الدال الأول مادة الجمع أكرم العلماء، أكرم العلماء هذا الجمع له مادة، مادته ماذا؟ عالم الذي هو المفرد من العلماء، فهذه دال في ضمن صيغة الجمع، في ضمن هيئة الجمع، في ضمن الجمع على أي حال بشكل مجموعي. الدال الآخر هيئة الجمع، كما للجمع مادة وهي التي مفردها عالم، كذلك للجمع ماذا؟ هيئة، وهي التي تدل على أن المراد منها ثلاثة فما فوق ذلك. هيئة الجمع تدلنا على أن المراد من هذه الكلمة ثلاثة فما فوق الثلاثة، قد ثلاثة من العلماء، أربعة من العلماء، خمسة من العلماء، هذا واضح. فإذا عندنا مادة الجمع تدلنا فقط على مفردها، يعني على مفرد تلك المادة، وعندنا هيئة الجمع وهي تدلنا على أن هذه الكلمة تشمل ثلاثة فصاعدا، وعندنا دال ثالث وهو ماذا؟ وهو اللام. اللام عندما تأتي تدلنا على أي شيء؟ هذا كله بحسب مقام الثبوت والتصور. اللام تدل بحسب الفرض على استيعاب الهيئة لجميع أفراد المادة بعد أن كانت الهيئة، فقط تدلنا على ماذا؟ على الثلاثة فما فوق. خب ما فوق الثلاثة كلهم داخلون ضمن الكلمة أو ليس كلهم ماذا؟ داخلين ضمن الكلمة. اللام عندما تأتي ماذا تصنع؟ تصنع الاستيعاب، تصنع الاستيعاب بأن الهيئة مستوعبة لجميع أفراد المادة. صار معلوم؟ إذن فنحن نتصور بحسب مقام الثبوت أن اللام تدل على ماذا؟ تدل على الاستيعاب، تدل على الشمول إذا دخلت على الجمع، لأن الجمع له مادة، المادة تدلنا على شيء، له هيئة، الهيئة تدل على أن المراد من الكلمة هم الثلاثة وما فوق، فتأتي اللام حينئذ وتقول المراد ما فوق الثلاثة جميعا، كل أفراد المادة داخلون ضمن الهيئة. إلا أنه ينبغي أن لا ننسى نقطة قد أشرنا إليها سابقا، وهي أن اللام حرف وليست اسما، فإذا كانت حرفا تعين أن يكون المعنى الذي تدل عليه معنى حرفيا لا معنى اسميا، فحينئذ نقول بأن اللام وإن دلت على الاستيعاب ولكنها تدل على الاستيعاب الحرفي، يعني تدل على النسبة الاستيعابية. النسبة الاستيعابية المتقومة بطرفين، وهذا واضح مما ذكرنا. لماذا؟ لأننا بعد أن فرضنا أن الجمع له دوال ثلاث: مادة الجمع، هيئة الجمع، وماذا؟ واللام. مادة الجمع تشكل المفهوم المستوعب، هيئة الجمع تشكل المفهوم المستوعب. هيئة الجمع تستوعب ماذا؟ تستوعب أفراد المادة. فمادة الجمع مستوعب، وهيئة الجمع ماذا؟ مستوعب. واللام تفيد النسبة الاستيعابية بين المستوعب، يعني بين الهيئة وبين المستوعب الذي هو المادة. هذا صار معلوم. بهذا تم الكلام حول مقام الثبوت. مقام الإثبات: هل الدليل دلنا على أن ما على أن الألف واللام التي تصورناها في مقام الثبوت دالة على الاستيعاب، هل عندنا دليل في مقام الإثبات على أنها فعلا تدل على الاستيعاب أم لا؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: دلالتها على الاستيعاب في مقام الإثبات تتوقف على تمامية إحدى دعويين. الدعوة الأولى أن نقول بأن اللام موضوعة لماذا؟ موضوعة لإفادة الاستيعاب، يعني هكذا ندعي في مقام الإثبات. نحن وإن صورنا أن اللام تدل على الاستيعاب ثبوتا، إلا أننا في مقام الإثبات ندعي أنها موضوعة لذلك، موضوعة للدلالة على الاستيعاب. أي لام هي الموضوعة للدلالة على الاستيعاب؟ مطلق اللام؟ يقول لا، لأن اللام الداخلة على المفرد لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الاستيعاب. لو قال أكرم العالم فإن اللام الداخلة على المفرد في نفسها بحسب الوضع لا تدل على الاستيعاب. نعم، يستفاد الاستيعاب من خلال قرائن الحكمة، لأن المقام من قبيل المطلق الشمولي، فحينئذ من خلال قرائن الحكمة نستفيد الاستيعاب. وأما نفس اللام في المفرد لا تدلنا على الاستيعاب. فإذا كانت اللام الداخلة على المفرد لا تفيد الاستيعاب، تبقى عندنا اللام الداخلة على ماذا؟ على الجمع. فإذا قلنا بأن اللام موضوعة للدلالة على الاستيعاب، واستثنينا اللام الداخلة على المفرد من الدلالة على ذلك، تبقى اللام الداخلة على الجمع ماذا؟ على ما هي عليه من الدلالة على الاستيعاب. فإذا ثبت بأن اللام موضوعة للدلالة على الاستيعاب، كفانا ذلك في مقام الإثبات لكي ندعي بأن اللام من أدوات الجمع، حالها حال كلمة كل وما شاكل ذلك. هذه الدعوة الأولى، يقول إن تمت. الدعوة الثانية التي يدعيها قدس الله نفسه الزكية، يقول بأن اللام لا ندعي كما ادعينا في الدعوة الأولى أنها موضوعة للدلالة على الاستيعاب بشكل مباشر، كلا، ولكن نقول بأن الأصل في اللام أنها موضوعة لإفادة التعيين، وبواسطة دلالتها على التعيين، بواسطة إفادتها للتعيين ستفيدنا ماذا؟ ستفيدنا الاستيعاب والشمول. بأي بيان؟ يقول اللام عندما تأتي، وهذا تعرض له في الحلقة الثانية بشكل مفصل، أنتم راجعوا كلامه منها. يقول اللام عندما تأتي ما الذي تصنع؟ تعين ماذا؟ ما تدخل عليه، يعني تميزه تحدده. اللام ليست موضوع الاستغراق للاستيعاب، موضوع للتعيين، تعيين المدخول. إذا كانت موضوعة مثل في موارد العهد، في موارد العهد إنما تفيد اللام تعيين المدخول. أنت عندما تتحدث مع زيد وتقول له مثلا بعت كتابي، ثم يقول لك بعت الكتاب، ويأتي بالألف واللام، لماذا؟ لتعيين المعهود بينك وبينه، لتحديد المعهود بينك وبينه. فاللام تفيد التعيين، موضوع لإفادة التعيين. خب إذا كانت اللام موضوعة لإفادة التعيين، نحن نقول بأن اللام إما أن يكون مدخولها الذي تدخل عليه اسم جنس يعني مفرد، وإما أن يكون مدخولها جمعا لا شق ثالث، إما هو نفس اسم الجنس عالم، وإما هو ماذا؟ جمع عالم علماء لا شق ثالث. فإذا دخلت على اسم الجنس يعني على المفرد، حينئذ نقول بأنها تدل على التعيين. كيف تدل على التعيين؟ باعتبار أن الجنس في نفسه، الجنس ماذا؟ الجنس متعين، يعني جنس الماء متعين متميز عن جنس التراب. جنس التراب أيضا له تعين ماهوي، وله تعين في وعاء الذهن بالنسبة إلى بقية الأجناس الأخرى من هواء من ماء من غير ذلك. كل جنس له ماذا؟ له تعين. فحينئذ إذا كان اسم الجنس متعينا في حد نفسه، اللام عندما تدخل عليه تكون اللام بمثابة اسم الإشارة، يعني ماذا؟ تشير إلى تعين اسم الجنس الموجود في وعاء الذهن أو التعين الماهوي له، وهذا واضح. وإذا دخلت اللام على الجنس لا على اسم الجنس، علماء جاءت اللام دخلت على هذا الجنس العلماء، أكرم العلماء، نقول بأن اللام تفيد التعين، تفيد التعين. طيب هنا التعيين الذي تفيده هو نفس التعيين الذي أفادته إذا دخلت على اسم الجنس؟ نقول لا، لأن ذلك ماذا؟ لأن ذلك تعين لاسم الجنس، وهنا نريد أن يكون تعين للجمع، هي دخلت على الجمع، فيفترض أن يكون التعين لماذا؟ للجمع. إذا كان التعين للجمع، كيف يمكن أن يكون الجمع متعينا بحيث تتحدد الأفراد الداخلة فيه والأفراد الخارجة ماذا عنه؟ كيف يتعين الجمع؟ يقول هنا نحن عندنا مراتب للجمع، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، إلى أن نصل إلى أقصى مراتب الجمع، أعلى مراتب الجمع. إذا جئنا إلى المراتب الأولى، يعني ما قبل مرتبتي، ما قبل المرتبة العالية من الجمع، مثلا مرتبة الثلاثة، هذه مرتبة من مراتب الجمع، هذه المرتبة هل هي متعينة أم غير متعينة؟ نقول ليست بمتعينة. لاحظوا، ويقول أكرم العلماء، ونقول بأن اللام إذا دخلت على الجمع تفيد التعيين، طيب تفيد التعيين يعني ماذا؟ يعني أنها تفيد تمييز الأفراد الداخلين عن الأفراد الخارجين. أنت تقول بأن المراد من العلماء مرتبة الثلاثة، يعني ثلاثة من العلماء. طيب أفراد العلماء كثيرون بالمئات، أي ثلاثة من أفراد العلماء هم المراد من هذه المرتبة؟ لا سبيل لتعيينهم، لا سبيل لتعيينهم. والحال بأن اللام تريد أن تفيد ماذا؟ تريد أن تفيد التعيين. هكذا بالنسبة إلى المرتبة الثانية، هكذا بالنسبة إلى المرتبة الثالثة، إلى أن تصل إلى أقصى مراتب الجمع. أقصى مراتب الجمع هذه تفيد التعيين قهرًا، لأن جميع أفرادها يدخلون تحتها ولا يبقى فرد ماذا؟ خارجًا عنها، فحينئذ تفيد تعيين جميع الأفراد. فلا بد أن نحمل الجمع الذي دخلت عليه لام التعيين على أي مرتبة من مراتب الجمع؟ على أقصى مراتب الجمع حتى يتم التعيين. فإذا كان حملناه على أقصى مراتب الجمع، أقصى مراتب الجمع مساوق لماذا؟ للاستيعاب والشمول. فتدل حينئذ اللام بواسطة دلالتها على التعيين تدل على أي شيء؟ على العموم والاستيعاب. فالدعوة الأولى أن نقول بأن اللام بنفسها موضوع الاستيعاب، وهي تدل عليه من غير حاجة إلى توسيط ماذا؟ التعيين. دعوة ثانية يقول لا، هي بنفسها لا تدل، وإنما بواسطة وضعها للدلالة على التعيين. هذه دعوة، هذه دعوة. بهذا المقدار البحث الإثباتي يتم؟ لا يتم. خب ما الذي يثبت هذه الدعوة؟ وما الذي يثبت هذه الدعوة؟ لم يتعرض قدس الله نفسه الزكية لهذه النقطة، والحال بأنها نقطة محورية وجوهرية في المقام. هو عبر إن تمت إحدى هاتين الدعوين، خب إن تمت ما هو الدليل على تماميتهما؟ حينئذ قد يدعى مثلا، قد يدعى لإثبات إحدى هاتين الدعويين، قد يدعى التبادر في المسألة، أن المتبادر يعني نحن نشك في أن اللام هل هي موضوعة لإفادة التعيين أم هي موضوعة لإفادة استغراق. فحينئذ إذا وجدنا بأن المتبادر من حق اللام إفادة الاستيعاب والشمول، خب هذا كان كافيا لتعيين الدعوة الأولى، تثبت، تثبت بواسطة التبادر. وإن قلنا بأن المتبادر ليس هو كذلك، وإنما المتبادر هو التعيين، حينئذ أيضا دلالتها على العموم والاستيعاب تثبت، ولكن بواسطة التبادر. فالتبادر هو النقطة المحورية في المقام لتتم الدلالة الإثباتية. هذا صار معلوم، والحمد لله رب العالمين. نطبق واحد يقرأ، ما نطبق ما حد يقرأ، على رحمة.
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد،
هذا ما يحتاج.
دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتان. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها أن يقال أن الجمع المعرف
يعني مختصر على تصوير واحد هو هذا، منها أن يقال بل
يشتمل على ثلاثة دوال، أحدها مادة الجمع التي تدل بكلمة العلماء على طبيعي العالم، والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة. والثالث اللام وتفترض وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدونا
أي مرتبة؟ مرتبة العدد يعني. إيه؟ ويكون الاستيعاب
مدونا
لللام
للأم
خب بعد هي الأم هي المستوردة بلا ريب
لللام بما هو معنى الحرف ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب.
ايش هو نسبة؟ ايش هو نسبة؟
بما هو معنى حرفيا
شرح حرفيا
بما هو معنى حرفيا حرفيا
يلا حرفيا لو حرفيا
خبر يعني ما هو معنى حرفيا
خبر بأي شيء اقرأ اقرأ شيء اقرأه دعنا من ذلك
ونسبة استيعابية تون قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع.
ما اسمع ذاك شو اسمه اللي يقول انه جاء ابي بكر وعمر ويقول جاء ابي بكر وعمر كذا وقال لواحد اكسره لعن الله من رفعه
والمستوعب بالفتح وهو مدلول ماده الجمع. وأما الأمر الثاني فإثبات اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعوين، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء وحيث أن اللام الداخل على المفرد لا تدل على العموم فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص لذلك
عن إفادة العموم.
وأما
والدعوة دعوة ثانية
وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولنا على المفرد وعلى الجمع وهو التعين بالمدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس في الحلقة السابقة. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى التعين.
وح 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 يا اخوان ليش اسم الجن؟ كيف فإذا كان مدخولها اسم الجن؟
مدخول فإذا كان مدخولها
وين اسم كان وين خبر؟
مدخول بعد
امشي شيخ امشي.
كفى التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو تعين الجنسي الذي هو نحو
الذي هو نحو شنو
تعين ذهنيا
شيخ عبد الحميد
تعينين ذهنيا
ليش بعد صار
تعينين مكتوب محفوظ
ذهنيين في الطبيعة
ذهنيين عندنا
هراء شد عدل مكان
فتح
فحتها غير
لا وفتح
أنا قلت لكم هذا موشي
بالطبيعة كما تقدم في محله وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. وتعين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد
الداخلة فيه.
الداخلة فيه،
وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المسابقة العموم، لأن أي مرتبة أخرى ما قبل الأخيرة لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج، وأن كان بحسب الواقع متميز يعني، لكن من حيث اللفظ لا يتميز. تجون لو ما تجون على راحتكم، تجون